بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجرتيو. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا عن آداب تتعلق بالجنازة، وحديثي معكم عن آداب تكون عند الموت، فعند خروج الروح من الجسد هناك آداب تتعلق بأهل المتوفى، وأول هذه الآداب الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا حضر أحد من الناس خروج الروح، أو سمع بوفاة عزيز أو قريب أو محب، فإنه هاهنا لابد عليه أن يصبر، وهذا الصبر هو من الواجبات، فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا هو موطن الصبر الحقيقي، هذا هو موطن الصبر الحقيقي. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت المرأة وكأنها لم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تره، فأحيانا قد يكون الإنسان عنده انشغاله بالمصيبة، فيأتيه أحد يكلمه لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. فقالت المرأة: وما تبالي أنت بمصيبتي. وجاء في لفظ آخر أنها قالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. وفي لفظ آخر كذلك: إليك عني، لم تصب بمصيبتي. فجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة مسرعة فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة. وفي لفظ: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن فالصبر الحقيقي هو ذاك الصبر الذي يكون عند وقوع أول المصيبة، فلا نوح ولا صياح ولا شق للجيوب ولا لطم للخدود ولا خمش للوجوه ولا غير ذلك من صور التسخط على القضاء وصور عدم الصبر على المصيبة. ومن عجيب أمر بعض الناس أنه إذا بلغه خبر بمصيبة أصابته صدرت منه أفعال الجاهلية من الجزع وشق الجيوب ولطم الخدود والقول السيء والنياحة وغير ذلك، ثم بعد أن يهدأ ويتمالك نفسه يقول الحمد لله صابرون على القضاء، أو يقول اللهم ألهمنا الصبر، اللهم ارزقنا ثواب الصابرين ونحو ذلك، فيقال له هل كان ذاك عند الصدمة الأولى؟ والله المستعان. الأدب الثاني تغميض عيني الميت، وذلك بعد خروج الروح من الجسد، فإنه يسن لمن حضر أن يغمض عيني الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه فقال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. الأدب الثالث، وقد قدمنا شيئا منه، أن لا يقال عند الميت إلا الخير، فإذا قبضت روح أحد من الناس وشهد الاحتضار أو التجهيز أو الدفن أو مراحل الصلاة عليه ودفنه، فها هنا لا يتسخط أو يدعو على نفسه أو أهله بالويل والثبور أو خراب الديار ونحو ذلك، فلا يقول إلا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن هنا يتضح خطأ ما يفعله بعض الناس هداهم الله من أقوال لا تمت بالصبر صلة. كان يقول، يعني يقول البعض يا ويلنا بموت فلان، أو من لنا بعدك يا فلان، أو نحو ذلك من ألفاظ الجاهلية التي لا يجوز أن تقال بحال من الأحوال. كذلك أيضا من الآداب جواز البكاء من غير نياحة، وذلك بدمع العين فقط. وقد ثبت هذا البكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد فاضت عيناه على ولد ابنته الله من عباده الرحماء، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن عبادة، وبكى عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم حين رفع إليه وهو يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان حزنا على ولده ورحمة له، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا يدل على يعني هذا الأمر الذي هو في حقيقته من طبع النفس البشرية، أنها تبكي على فراق الحبيب وتحزن عند موته، ولكن بحمد الله شرعنا يوافق النفوس والطباع البشرية ولا يعارضها، ولكن يأتي بما يهذب هذه الطباع ويجعلها متسقة مع شرع الله وقضائه وقدره. فلذلك جواز البكاء لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من تمام الطبع البشري المتسق، فلا يصلح في موقف الحزن، لا يصلح في موقف الحزن أن يأتي إنسان ويضحك، لأن هذا ينافي الطبع البشرية التي تحزن عند الحزن وتفرح عند الفرح، ولكن هذا البكاء لا يصل إلى درجة النياحة، لا يصل إلى درجة التسخط على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتصل بمثل هذه المواقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ فهد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فهد، تفضل.
الله يبارك فيكم. عندي سؤال، الله يسلمك.
تفضل.
السؤال بخصوص الميت، سواء من الذكر أو الأنثى، يعني هل المفروض أن أهل الميت فقط هم اللي يدفنونه، ولا يعني عادي أشخاص غير أقرباء ممكن أنهم يدفنون الميت يعني؟
نعم،
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ فهد، تسمع إن شاء الله.
شكرا،
حياك الله. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ، سؤال أخ فهد يقول: من الأولى بدفن الميت، هل أقاربه أو يجوز للغريب أن يدفنه؟
الحمد لله، دفن الميت وتشييعه والقيام بحقه من غسل وكفن نحو ذلك، هذه أمور واجبة، وهي من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين، وهذا الحق يتوجه بالخطاب لمن حضر الميت من أهله، فالميت الذي يتولاه دفنا وتغسيلا وتجهيزا، الأصل في ذلك هم أهله، ولكن لا مانع ولا حرج من أن يتولى ذلك أناسا أخر من غير أهله، وهذا أمر جرى عليه عمل المسلمين، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، سواء ما يتعلق بتغسيل الميت أو سواء الصلاة عليه، فالصلاة عليه لا يصلي أهل الميت على ميتهم إمامة، إنما يصلي في الغالب أنه يصلي إمام المسجد أو من ينوب عنه، وكذلك أيضا في الدفن لا يتولى في الغالب أهل الميت الدفن، وإنما هناك أناس لهم خبرة في تجهيز القبر وفي الدفن، وقد يحضر هذا الدفن أحد من أقاربه، وذلك تطيب لخاطرهم، فشاهد أن هذا الفعل أن يتولى ذلك من غير أهل الميت هذا أمر جائز مشروع، والأفضل هو أن يتولى أهل الميت ذلك كله، إلا ما إلا إذا كان ما هناك أمر ينظم ذلك كالصلاة عليه أو الدفن والتجهيز، فربما يكون هناك أناس مختصين يتولون ذلك، والنصوص كثيرة جدا في تولي أهل الميت تجهيز ميتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالخطاب أمن حضر الميت من أهله أن يغمضوا عينيه، كما مر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فأمر بإغماض عين الميت، وهذا يكون لأهل الميت ثم أيضا في تجهيزه في حديث تجهيز زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المغسلات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فقالت فلما فرغنا أعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. فالثوب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفنا لزينب، وهذا من تجهيز أهل الميت لميتهم، إلى غير ذلك من الأمور المتصلة بالميت التي يباشر فيها أهل الميت أو غيرهم تجهيز الميت. الشهد أن هذا حق واجب للميت على المسلمين، ويتوجه هذا الوجوب أولا لأهله وأقاربه، ثم بعد ذلك إن تعذر ذلك أو كان هناك أمر ينظم ذلك أن يتولى ذلك بقية المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طولت منك عن الميت، فإذا كان متوفي امرأة هل يجوز من يدخل القبر عند غير محارمة؟
إن شاء الله
يدخل القبر عند غير محارمة أو يعني من حارمها الأفضل
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله أكبر.
لفضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا كانت امرأة قد توفيت من يدخلها، من ينزلها للقبر، هل المحارم أو يجوز لغير المحارم أن ينزلوها في القبر؟
الأصل في مباشرة دفن المرأة التي توفيت هم أهلها وأقاربها من محارمها، وذلك قول جماهير أهل العلم. فإن لم يوجد ذلك أو وجد مانع يمنع من دفن المحرم لمحرمه فلا حرج في دفن غير المحرم لهذه المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. فكان أبو طلحة أجنبيا عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة المدفونة كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عين النبي عليه الصلاة والسلام تدمعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل. فنزل في قبرها. فهذا دليل على أن جواز أن يتولى دفن المرأة رجل من غير محارمها، لكن أول ما يبدأ بالمحارم، فإن وجدوا فإنهم يباشرون دفنها، فإن تعذر ذلك لأي سبب، كأن يكون هذا السبب أو سبب آخر، عدم الخبرة والمعرفة أو ضعف هذا المحرم من أن يتولى الدفن أو به حالة من شدة وقع المصيبة عليه لا يستطيع، فهنا لا حرج في أن يتولى ذلك رجل من غير المحارم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي جار ويقول هو من أهل الصلاح ويصلي في المسجد، لكن يقول الشيخ أنه لا يسلم علي، فكيف يقول أتعامل معه؟
التعامل مع مثل هذا الجار الذي يفعل مثل هذا الفعل الذي هو في حقيقته مخالف لحق من حقوق المسلم. فمن حقوق المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. فهذا الحق هو حق المسلم أنك تبادره بالسلام، وهو أول حق من الحقوق عند لقاء المسلم، وفيه ما فيه من إشاعة المودة والمحبة. ولا شك أن مثل هذه الكلمة لها وقعها عند السماع، فعندما تسمع هذه الكلمة السلام عليكم يلقي عليك الأمن والأمان ويلقي عليك السلام. هذه الكلمة تشيع المودة والمحبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة عندما جاء عبد الله بن سلام ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما سمع هذه الكلمات: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا أول حق من حقوق المسلم، أداء السلام وإلقاء السلام مستحب ورده واجب. لذلك الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتصرف في مثل هذه الأحوال أنك تلقي عليه السلام حتى وإن لم يسلم عليك، فأنت تؤدي الذي عليك وتسلم عليه وتبادره السلام. وإن لم يرد عليك السلام فقد يكون هذا أحيانا لعذر. ما هو العذر؟ أحيانا يكون الذهول عن الطرف الآخر، وهذا يوجد إذا كان المرء مشغولا بالهاتف فأنت تسلم عليه وهو لا يسمعك. وبعض الناس يجد في نفسه موقع عدم رد السلام أمرا عجيبا، يعني أنت الآن يسلم عليك وأنت تتحدث في الهاتف وأنت جل تركيزك في سماع المكالمة، وهو يسلم عليك وأنت لا تسمع، ثم يرجع ويقول: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. فهنا الإنسان يلتمس العذر لأخيه، فقد يكون لم يسمع السلام، وقد يكون ذاهلا عنك، وقد يكون هناك أمر آخر أنه وجد في نفسه أمرا. فأنت ها هنا تلقي السلام، فإذا وجدت أنه رد السلام أطمأن قلبك، وإن لم تجد أنه رد السلام فهنا فتش عن السبب، ربما يكون هناك تقصير منك أو شيء أورث ذلك يعني حرجا منه، هو أخطأ بعدم رده للسلام، ولكن أنت تعهده أو أرسل له أحد الجيران أو من يكلمه يقول: هل في نفسك شيء من جارك أو نحو ذلك. فإن كان مكابرة منه أو نحو ذلك فالإنسان مأمور بالصبر على جاره، مأمور بالصبر على جاره، وكذلك أيضا يناصحه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكون في نفسه ما يكون في نفس ما يكون في نفس بعض الناس من أن يجد في نفسه الشيء. هو أمر يحزن الإنسان، ولكن أنت عندما تلقي السلام أنت تتعبد الله بإلقاء السلام، فلا تبالي رد أم لم يرد، أنت فعلت ما هو مأمور عليك، وهو قد قصر في الواجب الذي هو عليه وهو رد السلام. فأكثر السلام عليه، والله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصبرك على جارك وإكثارك من السلام عليه وتطيب بعض ما في النفوس من الهدية، الهدية لها وقع على الجار وقع كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، وأمر بالهدية إلى الجيران. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، قال إذا طبخت ورقة فأكثري ماءها وتعهدي جيرانك. فمثل هذا الأمر له وقع على النفوس، فالهدية والكلمة الطيبة والتعاهد بالسلام والصبر على ما يكون من الجار، كل ذلك إن شاء الله أسباب ترجع الجار إلى صوابه وإلى الحق، وتوفقه أيضا لمعرفة ما عليه من حقوق تجاه جاره، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أخ محمد، فضل.
كيف حال الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
الله يحييك
شيخ. أنا عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
في واحد يتسرح من عمله،
نعم،
ومن شروط التسريح إذا بدي يغادر الدولة يعطوه الشحن والتذاكر، وإذا بدي يبقى بالدولة ما بيعطوا شيء. هل بالإمكان إنه إذا قدم تذاكر وهمية بيجوز ولا ما بيجوز؟
إن شاء الله.
حياك الله.
الله يحفظك يبارك فيك. جزاك الله خير أخ محمد. جزاك الله خير. سؤال الأخ محمد يقول إذا شخص صرح من عمله ويقول إذا كان يريد البقاء في الدولة هنا لا يعطى الشحن وتذاكر، أما إذا أراد أن يذهب إلى بلده فيعطى تذاكر، فيقول إذا قدم تذاكر وهمية حتى يحصل على مبلغ هذه التذاكر، هل هذا الأمر جائز؟
لا يجوز له أن يتحايل على أخذ المال من الشركة بمثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الإنسان حقا ليس له، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فأخذ أموال الناس أو الشركات أو أخذ أموال الدولة بغير وجه بغير حق شرعي هذا يعد من أكل المال بالباطل ومن أخذ أمر ليس له ومن التشبع بما لم يعطى، فكل ذلك يعد من الكسب المحرم. وأنت بينك وبين هذه الشركة عقد، والمسلمون على شروطهم، فشرط هذه المؤسسة أنك إذا غادرت تعطيك، وإذا بقيت فإنك لا تستحق شيئا، فليس لك أن تبقى في الدولة وتأخذ هذه الحقوق التي لا تملكها إلا بشرطها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول كيف، أو يقول عندي أبناء مراهقين لا يصلون في المسجد، هل تقبل صلاتهم في المنزل؟ ويقول ماذا أفعل لأجعلهم يذهبوا إلى المسجد؟ أو فصي قبل ذلك معنا هذه المكالمة أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عايدة.
دم فضلك أخوي، بس أنا بغيت أوجه سؤال لفضيلك الشيخ بخصوص الدعاء اللي هو يقال بعد الفريضة أو الأدعية اللي هي بعد الفريضة، هل أنا أقدر أقول هي لازم مباشرة بعد الفريضة ولا لازم أتم صلاتي كامل مع النوافل أو السنن وبعدين أجيب اللي هو الدعاء؟ بس هذا السؤال، ما أدري سؤالي واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أختي،
وياكم إن شاء الله.
الشيخ سؤال أخت عايدة تقول بالنسبة للدعاء بعد الفريضة، هل تقول مباشرة بعد الفريضة أو بعد الانتهاء من الرواتب والسنن؟
الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة إنما تكون بعد الفراغ من الصلاة، أي صلاة الفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة وفيه ذكر الأذكار عقب الصلاة من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، عندما جاءوا فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، إلى آخر الحديث. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، إلى غير ذلك من الحديث، كلها تدل على أن هذه الأذكار إنما تقال عقب صلاة الفريضة، وهذا هو محلها وموقعها. فإذا فرغت من الأذكار، من هذه الأذكار، فإنه بعد ذلك تصلى النافلة. وأين محل صلاة النافلة؟ محلها بالنسبة للرجال في البيت. فهذه الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عقب صلاة الفريضة ولا يصلي النافلة عقبها، لأنه يقول الأذكار ويصلي الأذكار في ويصلي النافلة في البيت. وبناء على ذلك فالأصل في هذه الأذكار أنها تقال عقب الفريضة، ثم إذا فرغ الإنسان منها صلى بعد ذلك الراتبة أو صلى النافلة. ولو أنه كان على عجلة من أمره وخشية أنه لا يستطيع أن يأتي بالنافلة فيصلي النافلة عقب الفريضة، بشرط وجود الفاصل بينهما من حركة أو ذكر، ثم بعد ذلك يكمل بقية الأذكار مثلا في عند خروجه أو عند ركوبه السيارة أو عند استطاعته للقيام بهذه الأذكار. إذن السنة الاتيان بهذه الأذكار عقب الفريضة، فإن حصل له أمر ولم يستطع أن يقول هذه الأذكار قالها بعد أن يؤدي النافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا عبد الرسال النصير القصير، يقول: عندي أبناء مراهقين لا يصلون في المسجد، هل تقبل صلاتهم في المنزل؟ ويقول: ماذا أفعل أجعلهم يذهبوا إلى المسجد؟
صلاة الفذ أو المنفرد صحيحة بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي لفظ ب27 درجة، وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة بلا خلاف، ولكن ضيعوا على أنفسهم الأجر، أجر الجماعة وأجر حضور المسجد. والأمر الثاني ما يتعلق بتعويدهم على حضور صلاة الجماعة في المساجد، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم أن يعودوا أبنائهم وأن يحضروهم إلى المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه الآباء إلى تعظيم هذه المسؤولية، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذه مسؤولية الأب أن يعود أبنائه على حضور الصلاة في المساجد، وذلك إما بأسلوب الترغيب وهذا هو الأصل، أو بأسلوب الترهيب. فلابد على الأب أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يعودهم. يبدأ مثلا بتعويد الكبير ويجعل الكبير من الأولاد هو الذي يوجه بقية الأولاد بعد ذلك. ويجتهد أيضا في الدعاء لهم بالصلاح: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأيضا من دعاء الأنبياء: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، إلى غير ذلك من حاجة هؤلاء الأبناء إلى الدعاء بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد. فلا تعلم، رب دعوة صادقة وقعت موقعها فاستجيب هذا الدعاء فكان ذلك سببا لصلاح الأبناء. وأيضا لابد من أسلوب الترغيب، ترغيب في أن من حافظ على صلاة الجماعة لمدة مثلا أسبوع فإنك تكافئه بهذه المكافأة. يعني أسلوب الترغيب وأيضا الترهيب، لابد أن يخوف الأب أبناءه باستشعار أهمية الصلاة. أحيانا الإنسان يتعجب من أناس المسجد بجانب البيت وهو يخرج ويمشي وينادى للصلاة، المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وهؤلاء في غفلة، وتجده يتكلم بالساعات والمسجد والمصلى بجانبه فلا يحرك رجليه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يصل إلى بيت الله ويصلي. أمثال هؤلاء فقدوا لذة وراحة النفس واطمئنانها وانشراحها. الصلاة لها تأثير على نفس الإنسان وتأثير على حياته وسلوكه وتنظيم أوقاته، وفوائد الصلاة لا تعد ولا تحصى. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض هذه الصلاة من فوق سبع سماوات بلا واسطة، تعظيما لشأن الصلاة. فإذا استشعار الأب لأهمية هذه الصلاة، وكذلك أيضا قيامه بمثل هذه النصائح والتوجيهات التي قدمتها سبب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فمن وفق فإنه يحمد الله، ومن لم يوفق فلا يكل ولا يتعب ولا يمل من بذل هذه الأسباب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الشيخ، رجل مثلا يبني بيت، فلما إشكال وجيراننا زين ومن سنين 15 سنة أحالي وأعباب كل شيء، بس أنا أريد ابني بيت دورين، فالجار بعض الأحيان يتكون زعلان، شخص يريد يبني بيت دورين فجاري تكون بعض الأحيان زعلان يروح يشتكي علينا، عشيرة اللي عشنا 20 سنة 15 سنة يروح يشتكي عليه على إنه بيبني دورين، فكيف الحل هذا؟ يريد توجيه من الشيخ ونصائح.
وسؤال ثاني، تقصد أنه يكشف على بيت جاره؟
إيه، لأنه هو بيقول ليش يبني دورين، أنا بيتي دور واحد، أنت لا تبني في منطقتنا دورين، وايد الناس يشتكي من هذا مشكلة. فهو يقول أنا اضطرت ابني دورين عشان عندي ولد زيادة، فهنا عشيرة عشنا 20 سنة 30 سنة وعلينا آخر زمان يروح يشتكي علي يقول هذا ليش ابني دورين، فتفاهم معي وبيبدي، يعني هو رجل واحد خبرني هذا السالفة، فأيدي توجيه منك بارك الله فيك. وسؤال ثاني، في بعض الغير المسلمين يقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، فكيف نرد عليهم؟ لأنه هو خصده يربي الأحياء وكسوى نفسه مسلم، بس هو مو أصلي مسلم، فما حل؟ كيف الحل؟ وبعد الآن يدعي أنه هو حتى اسمه محن يسمي هو محمد، ليش؟ عشان يقضى الناس، بعض التجار بعض من المحلات، غير التوجيه، بارك الله فيك.
جزاك الله خير محمد. نفضل الشيخ سؤال لكم محمد، بالنسبة يقول بعض الأمور قد تحصل بين الجيران، فيقول إذا مثلا أحد يعني الجيران أراد أن يبني دور آخر، ويقول من بجنبه، الجار الذي بجنبه بيته دور مجرد دور واحد، ويقول إذا يعني مثلا صار بيته دورين، يقول أنه سيكشف على جاره، فيقول هذا الجار يزعل ويذهب ويشتكي في الشرطة على جاره. كيف تحلفظ شيخ مثل هذه القضايا؟
الحل في مثل هذه القضايا أن هذا الأمر موجود حتى عندما يكون هناك دور واحد، في مجرد أن يخرج أحد إلى سطح المنزل فإن هذا السطح يكشف على بيت الجار، ولكن عندما يكون هذا الأمر على نحو ما ذكره الأخ السائل فإن ذلك يكون بشكل أوضح. فالتوجيه هنا توجيهين، التوجيه الأول متعلق بأهل هذا الدار الذي يتكون من طابقين أو أكثر، أو حتى في غير ذلك فيما يتعلق في بعض البنايات، في بعض البنايات في الشرفة التي تسمى البلكونة تطل أصلا على بيت للطرف الآخر وتطل على نوافذه، فهنا لا يجوز أن يطلع المرء على عورات الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقدت عينيه ما كان عليك من جناح. هذا يدل على أن هدر الجارحة جارحة العين هنا بسبب اطلاع هذا الإنسان على عورة غيره، فإذا لا يجوز الإنسان يطلع على عورة أخيه أو يتتبعه سواء كان مسلما أو غير مسلم. تطل البحث عن العورات والنظر إلى الحرمات أمر محرم، والإنسان مأمور بأن يغض بصره ولا ينظر إلى محارم الناس، فكيف إذا كان كيف إذا كان جارا للميت؟ وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبار أن يزان الإنسان بحليلة جاره، أن هذا خيانة لحق الجوار. فإذا المسألة الأولى متعلقة بحرمة الجار، والمسألة الثانية هي الآن كيف يتصرف الآن في مثل هذه الأحوال. التصرف في مثل هذه الأحوال والله أعلم أنه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر لأنه قد يحتاج الإنسان بسبب كثرة أولاده وعائلته أن يبني أكثر من دور حتى يستطيع أن يوفي السكن الملائم، ولكن ها هنا يلزمه أن يرفع الضرر عن جاره. فإذا وجد هذا الضرر من الجار فإنه هنا يلزمه أن يضع الساتر والله أعلم، فإن هذا الساتر هو بمثابة الحل، وهذا الساتر يكون على لا يكون على المتضرر وإنما يكون على الضار الذي أوقع هذا الضرر، يلزمه وضع هذا الساتر أو يتفقون على ما يحقق الستر بين الطرفين، وبذلك يجمع بين الأمرين بين وجود الستر وبين تحقيق المصلحة لكل الجارين والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.